بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم المفضلة واستفساراتكم الشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي اتصالين، الأخت لين من سوريا، وكذلك أبو اسماعيل من الشارقة. لين بارك الله فيها سألت ثلاثة أسئلة. تقول في سؤالها الأول: هل من شروط التوبة أن الإنسان يتيقن بقبول الله عز وجل لتوبته؟ يا أختي المباركة بارك الله فيك، لا يشترط ذلك، فليس من شروط صحة التوبة أن يتيقن الإنسان أن الله تعالى قد غفر له، هذا ليس من شروط صحة التوبة، ولم يذكر لا في القرآن ولا في السنة. لكن عندنا بارك الله فيك ما يسمى بإحسان الظن بالله جل وعلا، ولذلك يجب على المسلم أن يحسن ظنه بربه ولا يسيء ظنه بربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ذلك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم. بالنسبة للمشركين وبالنسبة للمجرمين، أما المؤمن فيحسن الظن بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. والمعنى أنك تأتين بشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كان مع حقوق البشر أن ترد الحق إلى أصحابه، وأنت تعيشين أجواء التوبة، تحسنين الظن بربك جل وعلا، وأن الله جل وعلا غفار للذنوب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والأحاديث في السنة كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والتوبة مفتوحة في كل الأبواب، والله عز وجل يسرها وسهلها، فليس بيننا وبين الله عز وجل واسطة نتوب عنده، يعني شيء من الأمور الطقوس والكهنوتيات، هذه ليست عندنا. المسلم بينه وبين ربه، إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة. ولذلك التوبة تنقطع في حالتين: عندما تصل الروح الغرغرة، يعني في سياق الموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. وأيضا حينما تطلع الشمس من مغربها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لا ينفع نفسا إيمانها إيمان لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في الحديث الصحيح أن هذه: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال هي طلوع الشمس من مغربه. يوم يأتي بعض آيات ربك، قال هي طلوع الشمس من المغرب. هنا تنقطع التوبة. في أخت الفاضلة، الإنسان إذا أذنب يتوب إلى الله ويحسن الظن بالله، ويعرف بأن فضل الله عظيم. ولذلك يروى عن بعض السلف بأنه قال: منذ أن علمت بأن الله رحمن رحيم أيقنت بأنه يقبل توبتي. منذ أن علمت بأن الله يحب التوابين وأنه رحمن ورحيم، علمت وجزمت بأنه يقبل توبتي. لين بارك الله فيها تقول: يعني بالنسبة للحديث يعني أن الله تعالى ما يحاسبنا إذا فكرنا، يعني تقول هذا الحديث كيف يعني ممكن؟ أخت الفاضل، هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فالله جل وعلا يغفر سبحانه وعز لما يحصل على القلب من الخواطر والواردات والوساوس هذه التي تأتي وتمر. ولذلك إذا تكلم بها الإنسان أثم، إذا عمل بمقتضاها أثم، أما إذا مرت مرور هكذا يعني يحصل عنده شيء من الواردات التي تكرهها النفس وتدافعها النفس، هذا لا يأثم على الإنسان، بشرط أيضا أنه لا يطمئن لها وإنما يستعيذ بالله تعالى من شرها ويدفعها ويلهو عنها ويشتغل عنها. ولذلك أخت الفاضلة، الشيطان ما يأتي إلى القلوب الخربة والصدور الخربة، الشيطان يأتي إلى البيوت العامرة. ولذلك كثير من الطيبين والطيبات، كثير من الصالحين والصالحات، كثير من المؤمنين والمؤمنات كلما ازدادوا عملا كلما أتاهم الشيطان فيحاول أن يحزنهم، أن يكدر عليهم هذا الإيمان وحلاوته، أن يكدر عليهم هذا اليقين فيفسدهم بهذه الواردات، يحاول أن يفسدهم بهذه الواردات. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ارتفع الإيمان أتاهم الشيطان فأخذ يوسوس لهم وأخذ يبعث جنود الوساوس والواردات هذه على قلوبهم، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن أحدنا والله يتمنى أنه يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، يعني شيء يتعلق في الذات الإلهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، بمعنى أن هذه المدافعة هذا دليل على ماذا؟ على أن القلب يرفض هذه الواردات، الصدر يرفض هذه الوساوس ما يقبلها، ولذلك ما يطمئن لها المؤمن، ما يطمئن لها ويسكن إليها ويسترسل معها، لا. جاء في اللفظ الآخر قال ذاك محض الإيمان، يعني هذا هو الإيمان الحقيقي لأنه يرفض هذه الأشياء. أما إذا قبل الإنسان هذه الأشياء واطمأن لها واستقرت في قلبه هذا دليل على أن القلب مريض، على أن القلب مثل الإسفنجة تمتص الـ يعني الصالح والطالح، تمتص الطيبات والنجاسات. ولذلك قلب المؤمن مثل الزجاجة، مثل الزجاجة يرى من ورائها لكن ما يدخلها شيء من هذه الشبهات وهذه الواردات. طيب عندنا مجموعة اتصالات تنتظر، تفضل أخو يوسف.
الله يخليك يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل أخي.
بالنسبة لصلاة الفجر، توقيت صلاة الفجر والفرق ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب،
أيه؟
وحكم قراءة الفاتحة عند زواج الخطبة وصح، أيه؟ الحديث معنى الله الواصلة والمستوصلة والواشنون والمستوشنة.
نعم.
وصح قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن.
نعم.
وعندي قول للإمام ابن تيمية بالنسبة للظاهرة اللي انتشرت الحين، يعني ظاهرة طعن في العلماء يعني بعضهم بعض، يعني قول الإمام يعني إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة يستحق من الموالاة والثواب على قدر ما فيه من الخير، يعني شرح المقال وجزة المقال.
أبشر يوسف، مرحبا. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يطول بعمرك، أنا عندي أمي الغالية الله يحفظها.
إي.
هي تحب تسمع بس يعني هي دائما لما تصلي بعد كل صلاة وكل فريضة.
إي.
ما شاء الله هي تصلي بسيادة فيها صورة المكة، وهي خاطرها تروح المكة ما الله كتب لنا الحين.
إي.
فدائما بعد كل صلاة لازم تبوس السجادة تبوس صورة المكة، وأنا أقولها أمي لا تسوين شيء. وعندها حتى كتاب يعني برنامج شفاء للعلاج يعني عليها صورة المكة.
اي.
ولازم بعد تبوس صورة المكة وصوتها يعني ما شاء الله بتبوس تبوس كعشة زيادة والورقة هي اللي فيها صورة المكة. فأمي تسمعك يا شيخ، ما أدري شو تحب توجه لنا.
طيب ليه ما حد يوديها المكة؟
لا والله يا شيخ ما الله كتب لنا الحين.
يلا الله يسرنا، ندعو لها إن شاء الله.
إن شاء الله. والشيخ عندي سؤال ثاني.
اي نعم.
سنة الفجر يجوز إني أصليها مثلا قبل الأذان بدقيقة ولا لازم أصليها وقت الأذان؟
قبل الأذان الفجر؟
هي ما هي سنة الفجر قبل الأذان صح؟
قصدي قبل الصلاة ولا قبل الأذان؟
لا لما يأذن أصلي سنة الفجر.
إيه بعد الأذان.
إيه بعد الأذان.
إيه قبل الأذان هذا من قيام الليل.
آه الله يجزيك الخير يا شيخ، وش أخي تسمعك بكل الحوار.
طيب الله يحفظها لكم.
الله يحفظها.
أبو سليمان. أبو شيماء.
السلام عليكم.
أبو شيماء. عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور العفو، الفرق بين الصدقة والزكاة.
أبشر أبو شيماء.
وتفسير يعني ويا تفسير الآية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية.
أبشر أبو شيماء.
والسؤال الثاني، عدل الله المؤمنين جنات تجري تحتها الأنهار، الآية 100 يعني.
إيه.
القرآن كلها من تحتها الأنهار، بس الآية 100 فقط من سورة التوبة تحتها الأنهار.
إيه نعم.
والآخر، هل يجوز تسمية الحكيم؟
الحكيم؟
الحكيم نعم.
طيب يا أبو شيماء.
وسؤال الثالث، دوا ما دام حصلتك، اليوم ننجيك من جنك لتكون آية، لتكون خلفك آية، وأن
فاليوم
من الناس عن آياتنا لغافلين.
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
طيب.
يونس 92.
طيب أبشر يا أبو شيماء.
والسؤال الأخير، أيهما صح، يونس سورة يونس بالكسرة لو يونس؟
طيب طيب
بالضمه.
طيب طيب مرحبا مرحبا ابو شيماء، تفضل يا مسره.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، في عندي ثلاثه اسئله.
تفضل اختي.
السؤال الاول، شيخ، هل يجوز اسقاط الجنين في الشهر الرابع ويكون مشوه؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخ، عند التسمية عند الوضوء أو الطعام نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكفي بسم الله؟
طيب.
والسؤال الثالث، شيخ، أنا أخي بسوريا في منطقة محاصرة وصعب يطلع منها، وهو مريض جدا، فهل يجوز أن أساوي له عمرة؟
ما اعتمره قبل؟
لا.
طيب يا مسرة، أبشر إن شاء الله.
الله يعطيك
العافية. الله يعافيك. تفضل يا أمة الله ألمانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
هل يجوز مد الرجلين عند قراءة القرآن في ضرورة؟
طيب.
السؤال الثاني، دائما إن سجدت إن سجدت بعد ثلاثة تسبيحات أقول اللهم لك سجدت بك آمنت وإليك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك أحسن الخالقين، هل هذا جائز؟
طيب.
والسؤال الثالث، هل يجوز قص الأظفار في يوم الجمعة؟
طيب يا أمة الله.
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب طيب، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أسئلة الأمس. لين بارك الله فيها تسأل تقول، أحيانا الإنسان لما يعمل عمل طيب مثل صدقة لله عز وجل، يعني أحيانا يأتيه الشيطان أو يأتيه كذا يقول لا، بأن نيتك هذه لغير الله، فهنا يكون صراع قوي في النية. يا لين بارك الله فيك ورضي الله عنك وأحسن الله إليك، ما ينبغي للإنسان أن يستسلم لوساوس الشيطان. معروف الأعمال سهل، المسألة اللي يعمل عمل يرجو فيه الله عز وجل والدار الآخرة واضح، والذي يعمل عمل يريد فيه وجه الناس أو ثناء الناس أو يسمع والعياذ بالله واضح، فالمسألة سهلة. يعني الإنسان ما دام أنه تصدق بصدقة وهي لله عز وجل خلاص يكفي هذا. إذا والله هو نيته لغير الله، هو يتصدق بهذا الصدقة ولا يريد الله عز وجل، يريد الناس يقولوا ما شاء الله هذا متصدق، هذا كريم، هذا جواد، هذا لله، هذا لغير الله، هذه واضح. أما شخص تصدق لله ثم جاءه الشيطان ليفسد عليه هذا العمل الصالح، فإنه لا يجوز له أن يطيع الشيطان، يجب عليه أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس ويمضي في عمله، يمضي في عمله، هذا هو الواجب أخت الفاضلة. ولذلك الآن مثل ما ذكرت قبل قليل، الشيطان يعني جند نفسه لإغواء بني آدم، الشيطان أقسم بعزة الله، ماذا قال؟ قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذا ما يقدر عليهم، قال تعالى: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فالشيطان أصلا هو عدو تقليدي إن صح التعبير، رابض كالكلب رابض، كلما عمل الإنسان عملا صالحا يحاول أن يفسد هذا العمل. ولذلك الناس يختلفون، بعض الناس لا يلتفت إلى هذه الأشياء لأنه عنده من الإيمان اللي تتحطم عليه على صخرته وساوس الشيطان، ما يستطيع الشيطان ينفذ إليه. وبعض الناس لا، ضعيف، عنده ضعف في الإيمان، عنده ضعف في اليقين، عنده ضعف في 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 علاقته برب عز وجل، فالشيطان يلعب فيه فيقتل. فاضل لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى الشيطان ويطيع الشيطان في هذه الوساوس، لا، يمضي في عمل الصالح ما دام والله عز وجل هو اللي يعلم في بما في قلوب العباد. أبو إسماعيل بارك الله فيه يقول: تأتينا رسائل على الموبايل يأمروننا بأن نبعث كذا وكذا رسالة، وإذا لم تبعث فإنه سيصيبك كذا وكذا. يقول: ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ يا أبا إسماعيل بارك الله فيك، بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي هذه سلاح ذو حدين، فإما أن تستعمل في الخير وإما أن تستعمل في الشر. من استعملها في الخير حصل الخير، ومن استعملها في الشر حصل الشر نعوذ بالله، ولا يجنى من الشوك العنب. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه الوسائل الآن التي طرأت في دنيا الناس هي سلاح ذو حدين، فكثير من الناس والحمد لله استثمر هذه الوسائل فيما يقرب إلى الله عز وجل، من قراءة القرآن، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة كتب أهل العلم، أيضا صلة الرحم، يتواصل مع أرحامه، يتواصل مع أصدقائه، يبعث النصائح الجيدة، يبعث الحكم الطيبة، تجده دائما حريص على أن يعيش أجواء إيمانية مع هذه النعمة. هي نعمة في واقع الأمر لأن قربت البعيد وسهلت كثير من الأمور. في المقابل وللأسف الشديد بعض الناس استثمر هذه الوسائل استثمارا سيئا، سواء والعياذ بالله في الأمور العقدية، في أمور الشهوة، في الكذب، في سب الناس، في غيبة الناس، في الطعن في الأعراض، في والعياذ بالله استثمارها استثمار سيء يضر أحيانا بأمن المجتمع، الإرجاف بين الناس، إشاعة الشائعات، وكل إنسان سيلقى حسابه. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما خط الإنسان شيئا بيده أو تلفظ بلسانه أو استمع بأذنه أو نظر ببصره، كل هذا محسوب وسيأتي يوم القيامة. وللأسف الشديد من الاستثمار السيء لوسائل التواصل مثلا ما ذكرته أخي الفاضل، من قيام بعض الناس ببعث رسائل أو قصص مختلقة قائمة على الخرافة، قائمة على الدجل، قائمة على الشعبذة، قائمة على يعني أمور مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يبعثونها للناس ويرهبون الناس، يرهبون الناس بمعنى يذيلون الرسالة، ابعثها إلى 25 أو إلى 30 وإذا ما بعثتها ستصاب بكذا وتصاب بكذا، ويذكرون قصص كاذبة: فلان ما بعثها فمات، فلان ما بعثها احترق بيته، وهذا كله من الدجل. المشكلة وين يا أخوي أبو إسماعيل؟ المشكلة حينما يصدق المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر واللي عنده عقيدة، المفترض أنه عنده عقيدة، لما يصدق مثل هذا الكلام هنا المشكلة. أنا ليس مشكلتي في واقع الأمر مع هذا الدجال أو مندوب إبليس إن صح التعبير الذي يبث البدع والخرافات والشعبذات والدجل والإرجاف، هذه سنة كونية قدرية، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه ليس يعني هو بحد ذاته مشكلة، لكن أنا ليس مشكلتي في هذا بقدر ما عندي مشكلة في كثير من المسلمين للأسف الشديد أصبحوا نهب لشياطين الإنس والجن، ويصدقون أي شائعة، يصدقون أي رسالة. ولذلك للأسف الشديد الآن إذا أردت أن تختبر عقائد الناس فعلا هل عندهم عقيدة، شوف مثل هذه الأشياء، تجد بعض الناس يبعث لك الآن مئات الرسائل. ليش؟ قال: والله لأنه ذكر في هذا. لا حول ولا قوة إلا وين التوكل على الله؟ وين تفويض الأمر إلى الله؟ وين اليقين بالله عز وجل؟ أين اتباعك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف الآن خفت من رسالة بعثها إنسان مجهول غير معروف، وهي مشتملة على كذب ودجل وقصص خرافية من نسج الخيال وخرافة حقيقة يضحك، أستطيع أن أقول عقول المجانين تضحك منها فضلا عن العقلاء، عقول المجانين تضحك منها. فلذلك يا أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال، ولا شك بأن مشكلتنا الكبرى والله ليست في شياطين الإنس والجن، مشكلتنا الكبرى فينا نحن، حينما فعلا نشرب مثل هذه الأشياء ونتقبل مثل هذه الأشياء ونخاف ونرهب حينما يقال لنا والله إذا ما وزعته كذا، هذا الدليل على أن هناك مشكلة عندنا. لأجل هذا نحن بحاجة في واقع الأمر إلى تقوية العقيدة، إلى زيادة الإيمان، إلى الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الجواب خافوهم؟ لا، قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الجواب الإيماني، الجواب الشرعي. لما تجيك مثل هذه الرسائل يقولك إذا ما وزعتها فإنك سيحصل لك كذا، الجواب حسبنا الله ونعم الوكيل، ويزداد الإيمان. تمزق مثل هذه الرسائل أو توضع في سلة المهملات، هذا هو الأصل بارك الله فيك. ولذلك يا أخي أبو اسماعيل والله أنا دائما أقول المشكلة ليس في هذا، سيستمر إلى يوم القيامة، الدجل هذا والإرجاف والشائعات ستستمر إلى يوم القيامة، لن تنتهي، الصراع بين الحق والباطل قديم. المشكلة اللي أنا مقلقتني كثيرا هو ضعف العقيدة عند الناس، ضعف الإيمان، ضعف اليقين بالله عز وجل عند الناس. أصبحت قلوب كثير من الناس مثل الإسفنجة تمتص كل شيء. أصبحت قلوب وعقائد الناس أصبح من السهل جدا اختطافها مثل هذه الخرافات وهذا الدجل وهذه الشعوذة. ولأجل هذا كل مسلم مطالب أن يرتبط بالقرآن، أن يرتبط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرتبط بسنة النبي لا للتفكه والتلذذ، وإنما لترجمتها ترجمة عملية واقعية، يحمل عقيدة في صدره، يحمل إيمان ويقين. لأن المشكلة ليست في هذا الرسائل فقط، عندنا قضايا كثيرة. إذا كل مسلم صدق مثل هذه القضايا، إذا صدق مثل هذه القضية سيصدق ما هو أشد منها إغراء وتأثيرا. ولأجل هذا نحن كلنا مطالبون بأن نقوي عقيدتنا وإيمان، وأن نكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي الصحابة رضي الله عنهم. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. الأخ يوسف من الشارقة يسأل عن يقول الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. أخي الفاضل نعم، بالنسبة للفجر، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فهو الضوء الذي يخرج مثل ذنب السرحان يعني الذئب عمودي في السماء ثم ينتشر حتى يعتقد الناظر بأن النهار قد ظهر ثم يختفي فتعقبه ظلمة شديدة، ثم بعد ذلك نصف ساعة 35 دقيقة 25 دقيقة ما أدري بالتحديد يظهر الفجر الصادق وهو نور أفقي وليس عمودي يظهر من جهة المشرق. هذا هو الفرق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، هذا الأذان الأول يسمى أذان الفجر الذي ينبه الناس فيه على ماذا؟ على قيام الليل وعلى من أراد الصيام أن يتسحر. وأما إذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، لأنه كان يؤذن بعد دخول الفجر الصادق بارك الله فيك. يوسف يسأل يقول ما حكم قراءة الفاتحة عند خطبة النكاح؟ أخي الفاضل لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في قول الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن خطبة النكاح يقرأ فيها سورة الفاتحة، أو يضع الرجل يده في يد يعني الزوج يضع يده في يد ولي البنت، أو يوضع منديل مثلا ويوضع الإبهام على الإبهام يوضع منديل، هذا كله من البدع، كله من المخالفات، لم يثبت فيه شيء أبدا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه طرأت متأخرة وأيضا نقلت من أمم أخرى. السنة في النكاح أن يؤتى بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يتلو شيء من آيات النكاح، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يا فلان يا أبو البنت قل زوجتك لهذا الزوج ابنتي فلانة، ثم يقول الزوج قبلت الزواج بابنتك فلانة على المهر المسمى أو على المهر الكذا، ثم يشهد شاهدان النكاح، هذا هو النكاح الشرعي. ولو لم يحصل خطبة النكاح، يعني جاء المأذون من دون كلام، بسم الله يا فلان قل زوجتك فلانة بنتي، قل زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج قبلت الزواج من ابنتك فلانة على المهر والشروط فقط، ولا يشترط مجلس. ممكن كان ابن عمر زوج ابنته ويطوف حول الكعبة، وهو يطوف جاءه رجل فقال، طبعا غير محرم يطوف، فجاءه رجل فقال له زوجني ابنتك فزوجه. المقصود بأن هذه الطقوس الآن التي أخذت تتوسع، بعضهم يقول والله إذا ما قرأ الفاتحة ما تم النكاح، وين الدليل؟ أين الدليل؟ وين الدليل على أن النكاح ما يتم إلا بقراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة في خطبة النكاح بدعة، ما لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول تابعي ولا في قول الأئمة المتبوعين، ما فيه. كذلك قضية والله وضع الإبهام على الإبهام، أنا رأيتها بنفسي، يقول لك حط الإبهام على الإبهام وجيب منديل وغطيها، ليش؟ لماذا الإخفاء بهذه الطريقة؟ ما في داعي يا أخوان، هذه بدع. يعني اتقوا الله في دينكم، إذا استسلمنا لكل شيء يدخل علينا خرب الدين، الدين يذهب بهذه الطريقة. وبعدين هذه قضايا، يعني هي قضايا نكاح، الأمور مسهلة فيها، ليش نعقدها نحن؟ نأتي بمثل هذه الطقوس وبمثل هذه الشعائر وبمثل هذه الأشياء، ما لها داعي. فلذلك يا أخي الفاضل ليس هناك فيها دليل. يوسف يسأل عن تفسير قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أخي الفاضل، هذه الآية جاءت تنبه النساء اللائي كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل عهده كانت المرأة تلبس الخلخال وهو السوار المشتمل على أجراس في الرجل تضعه المرأة، فكانت إذا مرت من جهة الرجال تضرب برجلها فيرن الجرس فيسمع الرجال فيتتحرك النفوس المريضة. ولذلك قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالواجب على المرأة أن تتقي الله، فإذا كان هناك زينة باطنة مخفية لا يجوز لها أن تظهر هذا، سواء برؤية بصرية أو بسماع مثل قضية الخلخال. يوسف طبعا نقل كلام يقول عن ابن تيمية بأنه يعني مسألة الطعن في العلماء والرجل إذا اجتمع فيه حق وباطل وصواب وخطأ، يعني واستحق من المولى. يا أخي يوسف، أنا والله ما وقفت على هذا الكلام، لكن هذا كلام أهل العلم، بمعنى أن المسلم من أهل القبلة إذا كان عنده شيء من الخطأ وعنده الصواب وعنده معصية وعنده طاعة، فإنه يوالى على قدر الحق الذي عنده، يوالى على قدر الحق الذي عنده، ويوالى على قدر الصواب الذي عنده، والخطأ مردود عليه، ما منا إلا راد ومردود عليه، وهذه طريقة أهل العلم. ولذلك قاعدة وعنوان عريض الله عز وجل جعله في عنق العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمون، هذا للأنبياء ولمن ورث علم الأنبياء وهم العلماء، لتبيننه للناس. فالعلماء مهمتهم بيان الحق، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تعليم الناس طبعا بعلم وبعدل، بعلم حتى يبرأ الإنسان من الشبهات، وبعدل حتى يسلم الإنسان من الشهوات، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده علم يحتاج معه إلى عدل، مع العلم عدل، يعني العلم الذي به يؤدي الحق، يؤدي الأمر المعروف نهي عن المنكر، والعدل أن يعرف الأمور وتراتيبها. مثل هذه القضية، يعني بعض الناس الآن وللأسف الشديد إذا أخطأ عالم من العلماء خطأ واحد أسقط العالم، هذا أسقط العالم كله، وقال هذا لا خير فيه، ويبدأ يعني ينفر منه، وهذا غلط. لا، العالم الذي أصوله في التلقي والاستدلال أصول أهل الحق، أصول الصحابة، أصول التابعين، أصول الأئمة الأربعة، هذا يحفظ له مكانته وتبقى قيمته، لكن بالنسبة للخطأ لا، الخطأ ما نقبله منه، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. فأي إنسان صدر منه خطأ ما نقول والله لكونه فلان بن فلان خطأه نقبله، لا لا لا، ما عندنا شيء من هذا، ما عندنا شيء من هذا. حتى الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرد على بعض في المسائل الفروعية العملية لاعتقاد بأن الحق في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الحق يمثل نفسه. والرجال كلما قربوا من الحق كلما كانوا أقرب، كلما قربوا من الكتاب والسنة كانوا أقرب إلى الحق. فيا أخي الفاضل، هذه مسألة من أهم المسائل، وهي من فقه الدعوة إلى الله، ومن أيضا فقه التعامل مع العلماء، أن العالم إذا كان أصوله في التلقي والاستدلال والفهم، أصول يعني ماشي على طريقة الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ثم زل في مسألة ما يجوز إسقاطه ولا التحذير منه، وإنما يقال أخطأ في هذه، وأهل العلم هم الذين يردون عليه. يعني أهل العلم عندهم معرفة ببعضهم ويعرفون كيف يردون وكيف يجيبون على بعض الأشياء، أما أنه يتولى العامة وصغار الطلبة هذا الأمر تصبح الأمور رجراجة والأرض متكفئة والعالم فوضى، ما يمكن، ما يستقيم هذا. ولذلك يقال هذا الأخطأ في هذه المسألة، وعندهم من الحق والصواب الذي ينبغي أن نواليه عليه. أم عبد الرحمن تقول والدتها ما شاء الله يعني تحب مكة، ودها تروح مكة لكن ما قدر الله، تقول عندها سجادة وعليها صورة الكعبة، وكلما انتهت باست السجادة تقول تقبل السجادة من محبتها للكعبة، وأيضا عندها صورة مكة وشيء من هذا القبيل. يمكن سمعت سؤاله. يا أم عبد الرحمن، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ييسر الوالدة الذهاب إلى مكة إن شاء الله قريب. أسأل الله تعالى أن يحفظها لكم وييسر لها إن شاء الله عمرة وحج بإذن الله، وبشريها بخير. وهذه المحبة اللي بقلبها تجاه بيت الله عز وجل دليل إن شاء الله على أنها امرأة صالحة وامرأة طيبة وامرأة يعني عندها محبة وشوق إلى بيت الله الحرام، وكل مسلم يحب أنه يروح لبيت الله الحرام. ولذلك الله عز وجل قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. جاء في رواية، طبعا هذه الرواية ليست يعني مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكرها المفسرون، قال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ، فأسمع الله من في الأصلاب والأرحام أسمعه نداء إبراهيم. ولذلك هذا البيت تهوي إليه أفئدة الناس، قلوب الناس وأرواح الناس، فأسأل الله جل وعلا أن ييسر لها الحج. لكن قولي لها يا أم عبد الرحمن تترك هذه العادة، هذه عادة ما هي بزينة، ما ينبغي لها أن تقبل السجادة. اللي قبل الحجر الأسود بس، حتى بقية أركان الكعبة ما تقبل، ما يجوز تقبيلها. الآن أركان الكعبة يعني الكعبة مربعة، ما يقبل إلا الحجر الأسود إذا الإنسان وصل عنده، حتى لو أشار إليه ما يقبل يديه، لا إلا إذا وضع يديه على الحجر يعني كان زحمة يجوز له أن يقبل يديه. إذا كان معه عصا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه محجن عصا يعني فيها في طرفها فيه يعني معكوف، فقبل عليه الصلاة والسلام الحصى. بقية الأركان لا. ولذلك معاوية رضي الله عنه لما قبل أركان البيت أنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، يعني ما في شيء من البيت مهجور. فقال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر الأسود الركن الإيماني، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. والمقصود قولي لها ما يصلح هذا، وأنا دائما أوصي إخواني يشاهدوني بأن حتى السجادات ما ينبغي استعمال سجادة فيها صورة الكعبة، ما ينبغي، لأن كأن هي تدوس على الكعبة أول وبعدين تقبل الكعبة، ما يصلح، الكعبة ما تحط على الأرض. ولذلك شوفي لها سجادة يا عبد الرحمن اشتري لها، الحمد لله موجودة في السوق سجادة فيها سجادة ما فيها كعبة، من القماش السادة هذا ما فيها الصور هذه ولا فيها تلوين، سجادة عادية أو حصير عادي، هذا هو الأكمل والأفضل. ووصيها بأن تدعو الله عز وجل بأن يبلغها البيت الحرام، أما تعليق الصور وتقبيلها أو تقبيل السجاد هذا غير مشروع. بارك الله فيك وفيها. أم عبد الرحمن تقول يعني ممكن أصلي سنة الفجر بعد الأذان الفجر مباشرة؟ نعم، إذا أذن الفجر تصلي السنة بعد مباشرة، لأن هذا وقتها. قبل أذان الفجر لا، من قيام الليل. بعد الأذان لا،
تبع صلاة الفجر تصلي ركعتين وبعدين تصلين الفريضة، لو تأخرتي 10 دقائق قبل يعني ما تصلين يعني بعد الأذان تصلين الفريضة بارك الله فيك. أبو شيمة يقول ما هي يعني الفرق بين الصدقات والزكوات؟ يقول تفسير قول الله تعالى إنما الصدقات. يا أبا شيمة بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة أعم من الزكاة، والزكاة أخص، ولذلك كل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة. والآية اللي تلوتها بارك الله فيك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه بإجماع المفسرين أنها في الزكاة يعني في الفريضة. إنما الصدقات يعني إنما الزكاة، إنما الزكاة للفقراء والمساكين. ولذلك أخي الفاضل الصدقة أوسع، فالصدقة تشمل الزكاة المفروضة وتشمل الصدقة المندوبة، أما الزكاة فهي الفريضة بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل يعني عن معنى قول الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول جاءت في آيات تجري من تحتها الأنهار، كيف تجري من تحتها الأنهار؟ أخي الفاضل أهل العلم يقولون تجري من تحتها الأنهار، قيل من تحت قصورهم وقيل من تحت بساتينهم، وقيل طبعا إذا كان الجريان على الأرض طبعا باعتبار النظر إليها إلى أسفل فهي تجري من تحت، كما قال تعالى طبعا آيات كثيرة في هذا، قال لمريم قال قد جعل ربك تحتك سرية، تحتك سرية يعني نهر، تحتك يعني من بين يديك، ولذلك الآن الماء يجري على الأرض، ولذلك هو يجري من تحت، يجري من تحت، فالقصور عالية والبساتين والأشجار عالية فالماء يجري من تحت. أبو شيمة يسأل يقول هل يجوز تسمية الحكيم؟ لا ما يجوز، ما يجوز تسمية الحكيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل فقال يكنى بأبي الحكم سأله لماذا؟ قال بأنه كان إذا حصل خصومة يحكمونني فأحكم بينهم، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل لأن فيه إصلاح، لكن غير وقال كم عندك من الأولاد؟ فقال فلان وفلان، قال أكبرهم قال شريح، قال أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. ولذلك الحكم والحكيم هذه من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله والحكم من صفات الله عز وجل، فلا يقال أبو الحكم لأن هذا لله خاصة، وأيضا اسم الله الحكيم المعرف هذا كذلك، لكن لو قال حكيم ما في شيء، حكيم ومجيد وعزيز وكريم ما فيها شيء، أما الحكيم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصه غير أبا الحكم فلا يقال الحكيم. أبو شيمة أيضا يسأل يقول في قول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك ونجعل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن بعدك آية، طبعا أخي الفاضل هذه جاءت في قصة فرعون، فرعون عليه لعائن الله المتتابعة لما أدركه الغرق شهد أن كما يعني قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، شوف الغطرسة والعياذ بالله والغرور، حتى في هذه اللحظة يعني أبى أن يشهد شهادة الحق بالمعنى، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به وأنا مسلم، فقال جاءه الجواب الآن. ولذلك كما ذكرت قبل قليل بأن التوبة ما تقبل إلا ما يكون الإنسان في سياق الموت، يكون الروح في الغرغرة، فالله عز وجل قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فالله جل وعلا نجاه ببدنه في زمن موسى ورمى بجثته إلى الساحل، فجاء أهل مصر فرأوا جثة فرعون وأنه فعلا مات، لأن الله تعالى أراد أن يريهم بأن هذا ليس هو ربهم ولا إلههم، فهذا الرب لا يموت والإله لا يموت، ولذلك رأوا الذلة التي كانت هي، رأوا نهاية فرعون وكيف أن الله أذله وأخزاه، ولذلك قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك يعني وراءك أهل مصر آية، والمقصود بأن هذا ليس على الدوام وإنما كان في عصره وزمانه، في عصره وزمانه، ولا يقال بأن هذا والله مستمر، ولذلك أهل العلم لها التحقيق يقولون بأن جسد فرعون فنى في وقته، أهم شيء أن أهل مصر رأوه وأنه مات لتبطل دعواه القائلة أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، هذا هو المعنى بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل يقول أيهما أصح، يونس أم يونس؟ أخي الفاضل قال جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين، يونس لمن المرسلين، بارك الله فيك. ويعني التشكيل هذا لكن اللي جاء في القرآن هو الذي يعتمد. مسرة تقول بأن يعني هل يجوز إسقاط الجنين في الشهر الرابع؟ أخت الفاضلة إذا بلغ الجنين 120 يوم فإنه يحرم إسقاطه، ولا يجوز أن يقال والله مشوه وكذا، ما دام أن الله تعالى قد نفخ فيه الروح فإن له حق الحياة، وإسقاطه جناية وجريمة وقتل، لا يجوز أبدا تحت أي ظرف من الظروف. حتى بعض العلماء، وأقول هذا من باب بيان خطورة الأمر وليس اعتماد، يقول بعض العلماء حتى ولو تسبب في الجناية على أمه، يعني لو تسبب في قتل أمه فإنه لا يسقط، لأنه لا يجوز إهلاك الأنفس أن يقوم شخص فيهلك نفس لإبقاء نفسه، لأن الأنفس تتساوى في العصمة، هذا قول. والقول الثاني قالوا يجوز إذا شهد أطباء بأن بقاءه يؤثر على حياة الأم، يهدد حياة الأم، يجوز. هذا بس مجرد كلام. ولذلك أختي الفاضلة طبعا حديث ونقل لا يجوز ويحرم حتى لو كان مشوها، فإن الله تعالى قد يعني منحه الحياة، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بمثل هذا القتل. مسرة تقول عند التسمية وعند الوضوء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غلط يا أختي الفاضلة. عند الطعام وعند الوضوء وعند الجماع وعند دخول البيت وعند دخول المسجد نقول بسم الله، بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم. في فرق بين التسمية والبسملة، التسمية هي يقول بسم الله، البسملة هي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة في قراءة القرآن. أما التسمية ففي الوضوء وفي الذبح، ذبح الذبيحة، في دخول المرحاض، عند الجماع، عند الوضوء، أشياء كذا، عند دخول المسجد، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند وهكذا هذه التسمية يقال بسم الله. مسرة بارك الله فيها تقول بأن لها أخ في سوريا وفي منطقة محاصرة، وتقول هل لي أن أعمل له عمرة؟ أخت الفاضلة بالنسبة للحج والعمرة يعملان في حالتين عن الآخرين، يعني يجوز للإنسان أن يعمل عمرة عن شخص آخر في حالتين. الحالة الأولى حالة الموت، فإذا مات شخص يجوز لابنه، لوليه، لأي إنسان أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه. الحالة الثانية في حالة أن يكون الإنسان عاجز عجزا كاملا، بمعنى أنه لا يمكن يعني طوال حياته أن يحج أو أن يعتمر. فالعلماء يقولون يجوز أن يعتمر عنه، لقول المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت قالت بأن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة، قال حج عن أبيك، وهذا يسمى المعظوم. أما شخص محاصر، أما شخص مريض، أما شخص فلا يعتمر عنه، لكن لو اعتمرت أنت أكثر له من الدعاء بالفرج، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. خلاص. أمة الله من ألمانيا أعتذر منك اعتذار شديد، حظك إن شاء الله سيكون أول البرنامج غدا بإذن الله، لأن وقت البرنامج طيب عفوا بعد غد، ما تعطونا دقيقة يا أستاذ؟ طيب، لأن بكرة برنامج، ما في برنامج. لكن أختي أمة الله يجوز مد الرجلين أثناء قراءة القرآن، لا حرج عليك، يجوز مدها ولله الحمد حتى لو كان غير ضرورة. الدعاء اللي تقولين في السجود أختي الفاضلة هذا في سجود التلاوة فقط، في سجود التلاوة فقط، لا يقال في سجود الصلاة، هذا في سجود التلاوة بارك الله فيك. بالنسبة لقص الأظفار يوم الجمعة يجوز قص الأظفار يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، ما عندنا يوم أنه والله يجوز في هذا اليوم وما يجوز في هذا اليوم، أو في الليل أو في النهار، ما عندنا شيء من هذا، المسألة واسعة ولله الحمد. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله بعد غد يعني يوم الأربعاء بإذن السميع العليم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.